الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، إن تلك الكلمة التي قدمت بها فيما سبق إنما كانت مقدمة تاريخية وأخذت شيئا من الطول، لأن التاريخ طويل وقد طويت أشياء تاريخية كثيرة جدا. إنما أردت قول الله تعالى وذكرهم بأيام الله، والسبب الذي حدا بي إلى هذه الكلمة أن استمعت إلى صوتية للشيخ توفيق عمروني، عمر الله قلبه بالتوفيق، وهو الآن أحد مشايخ الجزائر الذين على توحيد وسنة، ممن ينعتون بالمنتسبين إلى جماعة الإصلاح، وهم طبعا ليسوا جمعية ولا حزبا، ولكن لما كان لهم مجلة اجتمعوا على الكتابة فيها مجلة الإصلاح نسبوا إليها. فأقول وبالله التوفيق، الشيخ توفيق ذو شيم وأناه وحسن قيم، له نصيب وافر من خلق الخير الحياء، مع خفض جناح وحفظ منطق، وله كتابات كاسمه موفقة تنم عن قدرة على النفع محققة. وأرجو أن يكون ممن جمع الله له بين حسن سمت وفقه في الدين. ونحن بحكم الولاء والبراء الصحيحين نحب كل ذي عقيدة سلفية سليمة، ولو كان ما كان من فجوات وخلافات بين البشر. أقول مع ذاك الخلق الذي اختصرته اختصارا شديدا، فوجئت من صوتيته المتأخرة، فقد كدت لا أعرف الشيخ الوادع وهو يتكلم بلسان لاذع ونفس انتقامي رادع، بعد أن أحرج بسؤال فكأنه استلف لهجة غيره، إذ تكلم بطريقة فظة لا تعرف عنه، إنما أعرف عنه الخلق الحسن والمحي المتواضع. ولقد تعجبت حين رأيته غفر الله له حريصا على أمرين في تلك الصوتية. الأول، ادعاء أنه سبق أن نصحني، والثاني حرصه على إسقاطي، وذلك بنسبة أشياء إلي. أما ادعاء نصيحتي فلا أدري إلى الآن عن محتوى النصيحة، ولا عن مكانها وزمانها، ولا أدري، وأنا أحب أن أتعلم منه، هل إن ثبت أنه نصحني فقد تم نصاب التبديع أو التحذير، على أن إثبات ذلك ليس هو مربط الفرس، لأنه هب أنه نصحني ولم أخذ بنصيحته فكان ماذا؟ ولو قلبت الأمر عليك فقلت لك أنا نصحتك فلم تنتصح، فما جوابك؟ ستقول نصيحتك ليست إلزامية لي، فأقلب الجواب عليك لأقول نصيحتك لي ليست إلزامية لي. ثم هل كلما نصحنا مخطئا فلم ينتصح جاز لنا أن نحذر منه أو نبدعه، أم الأمر يرجع إلى طبيعة الخطأ؟ وهل الخطأ في العقيدة كالخطأ فيما دونها؟ وهل هو عام أو خاص؟ إذن ينبغي تحرير طبيعة الخطأ، وهذا من الأمور المهمة، لأنهم يهجرون أهل السنة ولكنهم يستعملون عبارات مهمة. فكانوا إذا قالوا لي فلان له أخطاء أقول لهم الكلام عن التخطئة والتبديع حرروا البحث، أنتم تخطئون وتبدعون، لأنهم في حقيقة يبدعون ويحذرون أشد الحذر، فيحرجون حينئذ ولا يجيبون كل من خاطبتهم بهذا، نحن في خطأ أو في بدعة لا يجيبون، لأنهم عارفين في قارة أنفسهم فأقول أنتم الآن تبدعون أهل السنة ثم تجملون في التعليل فتقولون أخطاء فلان أو قواعد فلان وليفهم الفاهم، كل واحد يفسر كما شاء. ويقول القائل منهم حين يحرج ليجرح جبرا من كان يزكيه اختيارا فيقول وهو حريص على تسليك نفسه من التجريح، فلان مخالف لنا وأنت افهمها حسب مشربك. تأملوا هذا، نعم، يعني حتى التوفيق لم يوفقوا. ما معنى مخالف لنا؟ من أنتم حتى أصبحتم عيارا على الحق والباطل؟ لو قلت مخالف للحق كان أهون. ثم كلمة مخالف عندكم ماذا تعني؟ وعند السامعين الذين يحرجونكم بالأسئلة ماذا تعني مخالف؟ هل تعني مبتدع أو مجرد مخالفة أم هي تعمية مقصودة؟ وأنا أفهم خطاباتهم كلها، لكن يبدو أن شيخ توفيقا حاول أن يجعل من كل لقاء تم بيني وبينه أو بيني وبين بعض رفقائه ممن لم ينله التجريح بعد أن يجعل من ذلك اللقاء أو يتخيل منه أنه مجلس نصح منهم لي، ومثل لذلك باللقاء الذي تم مع الشيخ عز الدين والشيخ عمر حاج والشيخ نجيب جلواح وفقهم الله وسددهم، فقال إنهم نصحوني. وهذا والله غريب، لأنهم لم يجيئوا لنصحي بل لم يقصدوا بيتي أصلا، ولكن أنا الذي أحببت إكرامهم فدعوتهم على الغداء عندي. ولما جاءوا كانوا يسألون وأنا أجيب، فأي نصيحة قدموا لي؟ حتى كان من أسئلتهم ما هو رأي العلماء الآن فيما يحصل من تجريح. سألوني سؤال بريء حيران فأجبتهم بما تعلمونه مني، ولم يقدموا لأي نصيحة. وقد كان الشيخ توفيق غائبا فكيف يقول إنهم نصحوني؟ عجائب على عجائب. بل على العكس من ذلك، فقد جعل بعضهم في ذلك المجلس يشتكي إلي من تصرفات بعض من هو اليوم معهم، ويقول لي فلان يورطنا لأننا نقدمه عند افتتاح الدورات العلمية فإذا به يتكلم بدون تحضير ويعرج على كل شيء سوى موضوع الدورة. قال ويذهب إلى بعض المناطق فيجرح بعض الطلبة فإذا سئل فيما بعد أنكر، أي أنكر أنه جرح، ثم تراموا بينهم بالنظرات وقهقهوا، أي الحضور الذين كانوا عندي في البيت، ذكروا شخصا وضحكوا لتصرفاته هذه، لأنه والله شيء ما يضحك، شيء صعب أن يقبل. ومما دار الحديث عنه أنني كنت سألت الشيخ نجيبا وفقه الله عن قضية جرت بيني وبين الشيخ فركوس فأخبرني بتفاصيلها. هذا هو الذي أذكر أنه جرى في ذلك المجلس. أهذه نصيحة منهم لي يا شيخ توفيق؟ ثم أنه نصحوني فلم أقتنع بنصيحتهم، فكان ماذا؟ أنا أعدي أكرر عليك تقول نصح ونصح ونصح، يكون بعدين ماذا؟ هل نصيحتكم لنا نصيحة نبي؟ ولو قلت لي يا شيخ توفيق أين نصحتني لقلت لك في ذاك المجلس الذي قلبتم عليه الدنيا، لقد قلت لك وللحضور ارفعوا الحظر المنسوج على الدعاة السلفيين فلان وفلان وفلان، وعدت لكم مجموعة منهم تعرفونهم، وعللت ذلك بقولي فإنني ما دخلت قرية في الجزائر إلا وجدت عشرات الشكاوى، بل مئات الشكاوى، عشرات منها من أهل السنة المعروفين محجورا عليهم محذرا منهم وأنتم ساكتون ومنكم من يشارك في التحذير. هذا قلته لكم في تلك الجلسة، هذه نصيحتي لكم. والغريب أنني لم أجد منكم جوابا حتى مجرد الجواب، إلا أحد الحضور جزاه الله خيرا كان له رأي، قال فلان أحد من سميته، قال فلان أنا لا أدافع عنه، وما أجبته في هذا لأنه له هو حر يدافع عن يديه حر. لو كان المسألة في سقوط واحد ثلاثة سهل، لكن إسقاط أمة من السلفية من دعاتها وخيرة أئمتها وحفظة القرآن والذين حملوا صدورهم عقيدة السلف، هل نسقطهم من أجل قضايا التجريح؟ هذه مصيبة المصائب، ما عندنا إشكال، لكنني لم أفهم سكوتهم إلا بعد سنوات، وهذا ما لا أذكره الآن. ثم لماذا لم يذكر الشيخ توفيق محتوى النصيحة التي قدمها لي ليلة الجلسة؟ إذا كان في تلك الجلسة أيضا يرى بأنه قد نصحني، لماذا لم يذكر المحتوى؟ لماذا التعمية؟ لماذا التعمية بالتعميم؟ كل كلام شيخ توفيق يومها لم يخرج عن كلمتين لا أذكر لهما ثالثة. الأولى هي قوله الشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن العباد متفقان، فهل يقصد بنصيحته لي هذه الكلمة، هذه نصيحة؟ هل يقصد أنه نصحني بهذا؟ مع أنه لما قال ذلك لم أتكلف الرد عليه، لأن رد عليه الحضور أنفسهم، هم ردوا عليه حتى سكت. وإن كان الشيخ توفيق في كلمته الأخيرة هذه التي أرد عليها الآن أضاف شيئا لم يقله يومها، وهو قول أنهما متفقان في بعض الأشياء، زاد كلمة بعض الأشياء، هذا غريب. هل هناك بشران مختلفان في كل شيء؟ هذا لا يكاد يوجد، حتى نحن مع اليهود متفقون معهم في بعض الأشياء. إذن ما معنى هذه الكلمة؟ مع ذلك قلت في نفسي يومها أين يعيش الشيخ توفيق؟ كأنه في كوكب آخر، ما يدري الخلاف الذي بين الشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن. ولم أقل الثانية التي هي إنه أراد التمويه بادعاء اتفاق الشيخين ليخرجني شاذا عنهما، عن شيخي شيخ ربيع والشيخ عبد المحسن، مع أن الشيخ ربيعا عافاه الله نفسه قال لي مرات الشيخ عبد المحسن يخالفنا، هكذا بكل صراحة. ولذلك لما أخرجوا أسرار المجلس قلت لمن سألني عن السبب الذي جعل الشيخ توفيقا يدعي هذا الادعاء، قلت له محسنا ظني في الشيخ هذا شيء طيب، لأنه يدل على أن الشيخ توفيقا مشغول بالعلم ومشغول عن هذه الترهات، فأرى أن هذه محمدة له، هكذا قلت محسن ظني في الشيخ توفيق. وأما الكلمة الثانية التي قالها الشيخ توفيق في الجلسة فهي قوله لي لماذا لا تزور الشيخ ربيعا، أليس هو شيخك، إلى آخر ما ذكر. فأنا أقول الآن هل هذه نصيحة؟ لماذا لا تزور الشيخ ربيع؟ هذه نصيحة هذه؟ وهب أنني رفضت زيارة الشيخ، فهل هذا ينقض أصول الإيمان التي في صدري؟ وهل ينقض ذلك عقيدتي التي تشربتها عن سلفنا الصالح منذ نعومة أظفاري، فيتحول المرء بذلك من سني إلى مبتدع؟ والله إنها لعجائب. وهل الذي ترك زيارة الشيخ تحول إلى من يحذر منه؟ وهل كل من خالف الشيخ ربيع يعد في أهل البدع؟ وهل زيارة الشيخ هي الدليل على سلفية المرء؟ لقد كان يزور الشيخ كبار الحركيين في بيته، وكنت أرد عليهم بإذن من الشيخ، فإن كان الجواب بالنفي، أي إن كان دخول بيت الشيخ ليس دعوة سلفية، فطلبه ذاك مني ما محله من الدعوة السلفية؟ هذه أيضا العجائب، تعرف عقيدة الرجل ثم تحتاج إلى أن يدخل بيت الشيخ ربيع حتى تتأكد أنه ما دام كان يأتيه من قبل ويأتيه الآن بقي على سلفيته. سبحان الله، تعليق الناس بالأشخاص، لا أدري من قال بذلك. قال ابن تيمية رحمه الله كثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة، يجعلهم أهل السنة والجماعة. قال ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق، فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل يا إخواني، إحنا رجعنا الآن للبدهيات السلفية. ثم قال رحمه الله: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. انتهى كلامه رحمه الله. فقل يا شيخ توفيق، لقد نصرت الشيخ ربيع أنت تعلم، والناس كلهم عليه في زمن قل فيه النصير، وأنت كنت تزوره قليلا وأنت طالب في المدينة والشيخ كان يسكن المدينة، لكن لا غضاضة أن أعتذر لك لأنك كنت مشغولا بالدراسة، وفقك الله وزادك علما وفقها، لكنني الآن أتكلم بلسان السلفية الجديدة التي تواجهون الناس بها اليوم. لما كان الشيخ سيفا في وجوه الجماعات الواضحة في الانحراف عن السنة وكانت الشوكة لهم، ما سمعنا لكم حسا ولا همسا. كان على ردود الشيخ حجر حركي واسع، وعلى صوته تعتيم قاطع أيام صولة مشايخ الحركة عبد الرحمن عبد الخالق وسفر الحوالي وسلمان العودة وكذا التكفيريين من أمثال بن لادن الظواهري وغيرهم. ولقد أبلى الشيخ عافاه الله بلاء حسنا في الرد عليهم وعلى المتسبب الأول في انحراف أبناء الجزيرة يا سيد قطب وأقرانه. أين كنتم لما كنت أوزع كتب الشيخ بآلاف النسخ على المعتمرين والطلبة، بل وكنت أجهد نفسي لأوزع على كبار العلماء حتى يعرفوا منزلة الشيخ، لعلكم من الذين أخذوا نسخهم مني. وإلى الآن وأنا أنقل من مكتبتي عثرت على بقايا منها أوزعها والحمد لله، ولدي شهود على ذلك، بعضهم منكم وهم الذين أخذوا كتب الشيخ مني يدا بيد، والشاهد الآخر هو مكتبة الأصالة بجدة، سألوها عن الفواتير التي أخذتها منهم باسمي. مكره أخوكم لا بطل، حتى اتهمني بعضكم يومها بالغلو في الشيخ، وأنا لم أغالي في الشيخ بدليل أنني لما لم أقتنع ببعض ردوده وفقه الله وسدده أقبض يدي ولا أجامل في قناعات أحدا وهو شيخي. وكنت أعرف أنا أخالف الشيخ الثمن الذي سأدفعه عند جماعة عديمة الرحمة والوفاء، لكن حسبي أن أمتثل قول الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فيا مسلم قل الحق ولو احمرت له أنوف وغضب له ألوف. قال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. تطلب مني زيارة الشيخ؟ لقد زرت الشيخ في بيته والخلاف بين أهل السنة محتدم، وليس معنا سوى الشيخ خالد الضفيري الكويتي وأنت تعرفه، وطلب مني الشيخ أن أنصره على أحد المشايخ، فاعتذرت له بأنني لا أعرفه، فقال لي: أنا كتبت فيه. فقلت له: والله لا يمكنني أن أنصرك حتى أعرف حجته كما أعرف حجتك. ووالله لو كان بينك وبين يهودي خلاف فحكمتماني بينكما ما وسعني أن أحكم حتى أسمع من كل منكما. هذا هو العدل الذي قام به السماوات والأرض. والشيخ أبدا لا يستطيع أن ينكر هذا. قال الشيخ: أنا رددت عليه وفيه كذا وكذا، فقلت له بالحرف الواحد: أنت شيخي وأنت وأنت، لكنني لا أقلدك. هكذا كلمة جامدة واضحة. ما عندنا مجاملات يا شيخ توفيق، هذا حق. هذه نوعية زيارتي للشيخ في ذلك الوقت، بل والتي ينبغي أن تكون لكل المشايخ. لم أكن أزور المشايخ لأخدعهم بمعسول الموافقات لأخطف منهم تزكية حتى أضرب بها وجوه الشانئين أو أرأي بها في العالمين. زر أهل العلم كي تستفيد منهم، لا لتسجل حضورا ما، فما اقتنعت به تشكرهم عليه، وما لم تقتنع به اعتذرت لهم ولم تحاب في الحق أحدا. ولم أكن أحرص على أوسمة التزكيات، ولو أردت أن أخرجها لكم لأن أخرجتها، كما تحرصون أنتم التزكيات التي هرعتم إلى تحصيلها مؤخرا عند الشيخ والشيخ فقط، بعد أن وقع بينكم ذلك الشرخ الكبير. فما هي النوعية التي تريدها أنت؟ فلعلك ترى عند الشيخ الآن لقاحا خاصا لا يوجد عند غير من العلماء، أو تريدني أزوره زيارة المريد لشيخه وأكون معه كالميت مع غساله. فاللهم لك الحمد على هدايتنا للتوحيد، ولم تجعل أحدنا مع شيخه كالمريد. هذه هي نصيحة الشيخ توفيق لي سبحان الله. ولسائل أن يقول له أن يقول: هل خلاف في زيارة الشيخ ربيع؟ وهل من خالف الشيخ ربيعا في كلامه في الأشخاص يخرج من السلفية إلى البدعة؟ وهل بين عبد المالك وهؤلاء المشايخ خلاف في العقيدة؟ فليبينوه إذن. هذه الأمور هم أنفسهم يستحون أن نذكرها هكذا جامدة واضحة، لأن عارفين في قارة أنفسهم. والله أنا أتكلم بهذا الكلام وأنا مستحي من هذا المستوى الذي هبطنا إليه. والعجيب كما قلت أننا الآن نعيد مراجعة البدهيات، والله المستعان. وأما ما نسبه إلي الشيخ توفيق فزعمه أنني جحدت الطعن في الشيخ عبيد في صوتيتي تلك، حتى أعرفها، الصوتية التي رددت فيها على كلام الشيخ عز الدين وفقه الله. يقول: أنا جحدت أنني تكلمت في الشيخ عبيد، مع أنني في تلك الصوتية لم أتعرض فيها للشيخ عبيد إطلاقا، لم أتعرض للطعن عليه لا سلبا ولا إيجابا، وصوتيتي موجودة وبكل سهولة ترجعون إليها بكل سهولة، فلن تجدوا شيئا من ذلك. فبأي ورع ينسب إلي الشيخ توفيق ذلك الجحد؟ لكن لا بأس نقول: اللهم نزه لسان أخي من البهتان، واجعله سبق لسان أو نسي إنسان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ونسب إلي أيضا أنني رميت الشيخ ربيعا بالكذب، ولن أعيد الجواب على هذه الفرية الذي قد أجبت عنها قبل أكثر من سنة، ولكنني أخاطب من لا يحضر، لم يحضر مجلسنا ولا درى من صدق ممن جانب الصدق. اسألوا الشيخ توفيقا زاده الله توفيقا: لو كنت طعنت في الشيخ وقلت فيه إنه كذاب كما نسبت إلي، لماذا لم تنكر علي في حينها؟ هذه ورطة تورطت فيها يا شيخ توفيق. لماذا لم تنكر علي؟ لماذا لم تقلب علي الطاولة التي كنا جالسين عليها؟ بل ينفض المجلس وأنت تقول لي والله شهيد على ما أقول: اسمح لنا، ثم نخرج إلى الشارع والبسمة تملأ محيانا ونتعانق جميعا، وأنت منهم، ومن حسن الحظ أن يرانا بعض الإخوة من معارفي ومعارفك القدامى ممن كان ينتظرنا، رأوا نحن خارجين نتعانق، فما هو جوابك حفظك الله؟ وقد ألزمك غيري بهذا فلم تجب، أفيصح أن يجسم الشيخ عندك بأقدع الشتم ثم تعانق الشتام المميع المفرق؟ أيعقل هذا وأنت جئت مندفعا للدفاع عن الشيخ ربيع، مع أنني ما طرحت موضوع الشيخ ربيع أنا بنفسي. ثم إحراج آخر ولا بد، لماذا تأخر إخبارك هذا إلى بعد 5 سنوات؟ يعني عند 5 سنوات القضية، لماذا يتأخر هذا الإخبار إلى 5 سنوات؟ هل قرأت عليك يومها أو شربتك مخدرا حتى تبكمت وبقي مفعول مخدر 5 سنوات؟ لقد ورطت نفسك، لأن من يصدقك ممن يحبك ويكذبني ممن يبغضني يجلس حيران من هذه الورطة. وهذا وما سبق كله يدل على أن ما حرص الشيخ توفيق على نسبته إلي لا حقيقة له، وأنا لو قلت لأقرت، لأنني لم أخفي مخالفتي لهم قط من يوم بدأوا يتغيرون. كما أنني ذهبت إلى الشيخ ربيع في بيته وأخبرته بمخالفتي له رأسا برأس، ما عندي إشكال في هذا، ذهبت وأخبرته، لماذا أخفي شيئا قلته؟ وأنا أزيده سؤالا، أنت تذكر جيدا صاحبك الذي بدأ بموضوع الكذب هذا وقد كان بينك وبينه أقل من متر، وكان يريد أن يعرف موقفي ممن يرمي الشيخ بالكذب، تأمل، حتى هو ما نسب الكذب إلي، أي ما نسب أنني رميت الشيخ بالكذب، إن أراد أن يعرف موقفي، فلماذا لم تحكي القصة من بدايتها ولم تنسب الكلمة إلى ناقلها؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هكذا تعطي عنوان فقط دون المحتوى ويتبعه سؤال مهم جدا، وهو أنت تعلم أنه لم يجري على لسان الكلام عن الكذب المعروف عند الناس جميعا والمنقوث عند جميع الملل، فلماذا عميته ولم تبين طبيعة الكذب الذي تكلمنا عنه بعد أن أحيا موضوعه غيري كما تعلم يقينا؟ كان الكلام كله عمن لا يحتاط في قبول الأخبار، ومن لا يحتاط قد يقع في الكذب، على قول من أتى بهذه الجملة، هذا الذي تكلمت أنا عنه ولم أقل قط الشيخ كذاب بالمعنى الذي موهت به، فلماذا تخبر بالعنوان وتعمي المحتوى وأنت تعلم أن العنوان غير مطابق للمحتوى وقد قدمه غيرك حاكيا عن غيري؟ لكن أن يقول كما قال الأول، غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. المهم أنك كنت كغيرك ممن دخلوا في هذه الفتنة مشبوكين في موضوع الشيخ ربيع لسوء ظنك بي أنني حامل رسالة حاقدة على الشيخ، وأنا في ذاك المجلس لم أتحدث عن نفسي، بدأت بالدفاع عن الدعوة السلفية في الجزائر المتمثلة في مئات من رموزها المقصين من قبلكم أو من قبل غيركم، فخلوا الناس يبلغون التوحيد والسنة إذ عليهم مدار الولاء والبراء، وما نقمتم منهم إلا أنهم لم يطعنوا على الشيخ الحلبي، وهذا من عجائب الولاء والبراء. كل هذه الحرب المسعرة طيلة هذه السنوات وذاك الغبار الحائل بينكم بين إخوانكم الذين ترمونهم بالتميع، لو انجلى لانجلى عن رجلين يقتتلان، أحدهما يقول الشيخ الحلبي والثاني يطعنه بسيفه قائلا لا تشيخ الحلبي. انظر لهذا السفه وهذا المستوى الذي ترفع عنه الصبيان، لكن أبيتم إلا أن نلغو لغو الغلمان. ذلك هو الموضوع الذي تحدثت أنت عنه، وأما أنا فلم أجلس معكم لأربطكم بالشيخ فلان أو فلان، كان همي الدفاع عن الدعوة السلفية التي بهدلتها والتي ضربتموها في دعاتها ضربا لم يقع عليه أحد من شر أهل بدع، بدليل أنني لم أتعرض للدفاع عن نفسي على الرغم من تغيركم علي من قبل، بل دافعت عن المشايخ الذين أقصاهم في الجزائر من أقصاهم، وبنوا عليهم حجرا وأجروا على هجرهم أجرا. لقد كنت معكم صادقا ولم أحي موضوعي معكم، مع أنكم أنتم البادون بذاك البيان في والذي وقعتم عليه، وأنا كنت لا أدري ماذا طبختم. وأما بعضكم فجلسوا معي ليصيدوا شيئا من أخطائي كي يشيعوها في الناس، فلما لم يجدوا وخرجنا إخوة على العهد القديم، ثم تمضي السنوات والأمر كذلك، إذا ببعضهم يوقعهم في الحرج واضطروا أن يسلكوا جلدهم ويحفروا لأخيهم حفرة ويخترعوا له تهمة قوية تكون قريبا من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعرفون أن الناس أتباعهم عندهم جنون بالتعلق بالشيخ ربيع، إذا قالوا عبد الملك يقول الشيخ ربيع كذاب خلاص انتهى الأمر. ثم بعد ذلك اختلفوا هل لمن جلس مع عبد الملك توبة بعد أن ضبط معه، وهل لو تاب وأشبع عبد الملك سدا لتصحيح توبته وإثبات رسوخه في السلفية، أم ليس له توبة نظير الزنديق الذي يقتل ولو تاب. ولذلك لما بلغ الشيخ عبد المحسن العباد أن الجماعة دخلوا في تفرق كبير من أجل أن بعضهم لقيني وجلس معي، قال لي كيف يجعلون الجلوس معك ذنبا، تعجب الشيخ. فقلت له إنهم يقولون تجالسون مميعة، فضحك الشيخ جدا وحرك رأسه يمينه وشماله، هذه هموم تضحك الثكالة، والانحراف كله قائم على مجاوزة الحد في التعامل مع المخالف، ثم مجاوزة الحد في نوع المخالفة، ثم الذعر غير الطبيعي من مخالفة الشيوخ الذين يوقرونهم، فتضيق الصدور بالمسائل الاجتهادية ومحاولة يعني إعطائها حجم المسائل العقدية ويسمونها المنهج. نقل البهوتي في كشاف القناع كلمة جميلة عن ابن عقيل رحمه الله أنه قال رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز. تأملوا هذا الظلم الذي جرى بيننا مع الأسف. يقول رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول العوام بل العلماء، كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يونس، فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى ما يمكنوهم من الجهر بالبسملة والقنوت، وهي مسألة اجتهادية. فلما جاءت أيام النظام ومات ابن يونس وزالت شوكة الحنابلة، استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة، فاستعدوا بالسجن وآذوا العوام بالسعايات والفقهاء بالنبذ بالتجسيم. قال فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم. تعملوا. قال فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم، وهذه إلا أفعال الأجناد يصورون في دولتهم، يعني أنتم تفعلون الآن فعل العسكريين، وأن هذه إلا أفعال الأجناد يصورون في دولتهم ويلزمون المسجد في بطالتهم، ما تكون لهم ثورة والدولة فيكون في وظائفهم، هم أجناد، ولما يأخذون في البطالة أو التقاعد تجد ذلك الجندي صار ما شاء الله وادعا يأتي المسجد ما شاء الله ما فعل شيء، والله المستعان. انتهى كلامه. فأقول لو كنتم تحبون لما شمل السلفيين لنصحتم من خالفكم منهم ولم تشعلوا حربا، ولما كان همكم إسقاطه والبحث له عن زلة لتنشروها شرقا وغربا، والله لقد سعيت مرارا عند الوزارة وزارة شؤون دينية يحصل لكم جميعا ولك أنت بالخصوص ولصاحبك رخصا للدعوة إلى الله بكل حرية في الوقت الذي كنتم بدأتم تنشرون العداوة بيني وبينكم. والله لقد زارني مسؤول كبير في الدولة كان دعي للمشاركة في مؤتمر بالمدينة النبوية، ورجل متدين محافظ على الصلوات والغريب أنه يعرف أخباركم بتفصيل وبأسمائكم بعد، كان متذمرا جدا من مستواكم، حتى قال لي أنا أفكر في توقيف مجلة الإصلاح وأن أحرمهم جميعا من المساجد حتى لا يفسدوا. فقلت له بهذا الحرف: لا تفعل، جزاك الله خيرا، هذه المجلة تدعو للسنة، تدعو للتوحيد، لا تفعل مهما كان. فقال لي: والله هذا الذي خوفني، هذا الذي خوفني وحجزني. قال: وإلا فبجرة قلم هذه المجلة تنفى وتمنع. هذا في الوقت الذي امتنعتم فيه من نشر بحوثي في مجلتكم. ما عندي يا أخواني بغضاء لكم ولا شنآن، ونعرف قدركم، ولو كنتم من كنتم الآن في العداء وتشهير الأحقاد والتشهير بأشياء وتتكلم بأشياء لا حقيقة لها ولا صحة لها، والله يعفو عني وعنكم. لكن أنا أعرف من أين يؤتى أحدهم. إن أحدهم يحرج بالسؤال عن الأشخاص من قبل من يسميه بعضهم براهش نقلت الأخبار، فإن سكت قوي فيه الشك بأنه على غير جادتهم، وإن نطق بما يعتقده وقال به بما يقول به العلماء كافة كالشيخ العباد واللجنة الدائمة مثلا، فقد حفر قبره وأعدم نفسه وأتى بالجرح الذي لا يندمل، ونطق بيقين التهمة التي لا تحتمل. إذن يبقى في النهاية لا بد أن يقول، وأن يقول شيئا ولا يسكت، وهذا الشيء الذي يبقيه مقبولا عندهم مرضيا عنه به ولو لم يعتقده أن يقول بقيلهم. هذا وقد سألتكم من قبل عن أشياء فلم تجيبوا، وأنتم أحرار على كل حال، لكن تتظاهرون بتوقير العلماء وبالخصوص منهم الشيخ العباس، أنت ذكرته كثير في صوتيتك، وذكره غيرك ممن هو على طريقتك. لماذا لا تجلسون عليه، تطرحون عليه هذا الهم العظيم وتريحون الدنيا من قيل وقال، كما طلبت منكم أن تسألوا اللجنة الدائمة للإفتاء؟ واعلموا أنني مستعد لا أحضر معكم إطلاقا، تكلموا ما شئتم. فلم تجيبوا، ونعرف يا أسئلة محرجة، فبأي جواب أجبتم لن تسلموا عند جماعتكم، مع أن هؤلاء المشايخ الذين أنا أعرضهم عليكم ليسوا طرفا في الخلاف، وهم خلاصة العلماء في هذا الزمان، خلاصة أهل السنة، اختاروا. وسؤال آخر، إذا كنتم تقولون الشيخ أبو محسن أو تقول أنت لم يخالف جماعتكم، ما رأيكم في كتب الشيخ عبد المحسن العباد في الموضوع نفسه؟ كتاب رفقا أهل السنة وأهل السنة، ثم كتاب الحث على الاتباع والنهي عن الابتداع، تعرض فيه هذا الموضوع بصراحة، ومقال ومرة أخرى رفقا أهل السنة وأهل السنة، ما رأيكم في ذلك؟ كيفما أجبتم لن تسلموا، أنا عارف أني أحرجكم بهذا، لا يلزمكم شيء، لكن على الأقل كما تقولون كتب الشيخ لا تلزمنا، إذن عقليتكم أيضا لا تلزمنا، وانتهى الأمر، سدوا هذا الباب، اتجهوا لما ينفع الناس، اتركوا قيل وقال، اتركوا الضغائن والأحقاد، لموا الشمل، طهروا القلوب من سخائمها. إن كانت هذه كلها لا تحتاج إلى جواب عندكم فأنتم أحرار، ولو صرحتم بمخالفة هؤلاء العلماء مع الأدب مع إخوانكم الذين وافقوا هؤلاء العلماء للقيتم النفوس سمحة، ولكنكم تقسون على إخوانكم ثم تتعصبون وتريدونها عنزة ولو طارت. ولو كنا على العهد القديم لبقينا إخوة متحابين، ولكن دخل بيننا المذهب الحدادي ففرقنا. معنى الكل يلعن المذهب الحدادي، أنا عارف هذا، لكن عبر بالحقائق. فارحموا أنفسكم ودعوا هذه المضايق وتحرروا من تلك المخانق وارفعوا عن السلفية المشانق، وارحموا إخوانكم واعلموا أنه لا ينفع أن تلوذوا بالطعن في من يطعن فيه من ترهبونه، لأن هذا يتسلسل عندهم. فإن بدأتم بموافقتهم في الطعن في زيد فاعلم أنك أيها البادي ملزم أن تتابع معهم في كل مطعون فيه عندهم، وليس لك الحق في النظر والتفكير، لأنه لا يقبل معهم إلا من ألغى عقله. ووالله لا يحملنكم على التناقضات في الشخص الواحد، وقد حصل وتعلمون هذا جيدا. فكم هم الذين زكوهم البارحة جرحوهم اليوم، ويا ويلك لو استوت بارحتك بيومك. وهلوم جرى، وهكذا تعيش مع هذا الفكر مخلخلا كما يقول العامة. فاخرجوا من الضيق وحرروا أنفسكم مما لا يلزمكم شرعا، واذكروا قول عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أين هو الشيخ أحمد بازمور والشيخ أسامة الفلسطيني واو إلى آخره ممن كانوا يتكلمون نصرة لهذا المذهب بأشياء من عجائب الأمور؟ شرق واحد وغرب آخر، وجوه تذهب ووجوه تجيء. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وخلاصة الموضوع طيلة هذه السنوات تدور حول قضية واحدة، ألا وهي أن كل من لم يأخذ بكلام الشيخ ربيع في الشيخ الحلبي فقد انتهى أمره، وهو إلى البدعة وبئس المصير. أنصحكم أن تعودوا إلى أخلاقكم السمحة التي عرفناها منكم وشكركم عليها الناس. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فاشغلوا أوقاتكم بطلب العلم والدعوة كما كنتم، واعلم يا شيخ توفيق أن الأمر ليس بالمغالبة، واللهجة الحاقدة لا تزيد الحجة قوة ولا بالتساهل في قبول الادعاءات ولساق التهم. وهذه الدعوة المباركة واضحة المعالم قوية الحجة، تحتاج إلى رجال أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار. إن أحسوا بالحرج من الخلق تذكروا الحرج الكبير يوم يمثلون بين يدي العليم الخبير. فالمؤمن كما قال ابن القيم رحمه الله: يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر، حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به، فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. ومن الكلمات الجميلة التي نقلها النووي رحمه الله في كتابه العظيم تهذيب الأسماء واللغات قول الشافعي رحمه الله: من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسد خلله وغفر زلله. لا سيما وخطاب هذا موجه للمشتغلين بالعلم، فالمظنون بصاحب العلم أن يكون واسع الرحمة بقدر سعة علمه. قال ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. ولذلك يجمع ربنا عز وجل في القرآن بين العلم والرحمة، كما أخبر في سورة غافر أن الملائكة تقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. بقدر ما يتسع علمك بقدر ما تكبر رحمتك. قال ابن القيم رحمه الله في غفل لهفان: وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته. وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فوسعت رحمته كل شيء وأحاط بكل شيء علما، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بالعبد من نفسه، كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. إلى أن قال كما قال عن عبده الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فتأملوا ارفق يا شيخ، فقد قللنا أهل البدع ورمونا جميعا عن قوس واحدة. قال الحسن البصري رحمه الله يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وفي السير الذهبي قال يونس الصدفي رحمه الله ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة فافترقنا، ناظرته في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا المفروض. سبحان الله، أصحاب توحيد أصحاب سنة عقيدة واحدة، تأتي هذه الحكاية الفارغة، أنت مع من وأنت مع من؟ أي مستوى هذا؟ لكنني أختم وأقول كما قال ربنا عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربنا بصيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.